السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضحية. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الحج ثم ذكر الفوات والإحصار، ناسب أن يذكر أحكام الأضحية. الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم يدمج أحكام الأضحية مع الهدي، وبعضهم يفرق، وصاحب المتن ذكر أحكام الهدي داخل أحكام الحج، وأفرد للأضحية بابا مستقلا. ودائما يذكرون بعد الأضحية أحكام العقيقة، فهذه مجموعة من الدماء لها أحكام معينة مذكورة في الكتاب والسنة، وهي الهدي والأضحية والعقيقة. وحيث أن هذه الدماء الثلاثة اشتملت على جملة من الأحكام والمسائل، ولذلك أفرد لها الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الأبواب، وذلك لأهميتها. ولما كانت الأضحية تذبح في عيد الأضحى وفي أيامه، ناسب ذكرها في هذا المقام. والأضحية مفرد جمعها أضاحي، وتضبط أضحية وإضحية، وفيها أربع قراءات كما ذكر بعض أهل العلم، بعضهم يضيف لها قراءة أو ضبط خامس وهي ضحية. وجدت هذا مستعملا عند ابن عبد البر وغيره يذكرون هذه اللفظة. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. سميت الأضحية بهذا الاسم لأنها تذبح ضحا في الغالب، ولذلك أخذت الاسم من الزمان الذي تذبح فيه، الذبح فالاسم بسبب الزمان. ولا يخفاكم أن الأسماء هذه قد تأخذ المعنى من الزمان، بعضها تأخذ المعنى من المكان، البعض يأخذ المعنى من المجاورة، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: وهي سنة مؤكدة. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عن الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار، لحديث أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، اتفق عليه. ولا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه، وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، لكن يكره تركها مع القدرة، نص عليه. هذه الفقرة تشير إلى مسألة حكم الأضحية، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الأضحية. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن حكم الأضحية سنة مؤكدة، استدلوا لهذا القول بجملة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ضحى بكبشين أقرنين، وضحى بالكبش الأول عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وضحى بالكبش الثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عمن لم يضحي من أمته، فقالوا بأن هذه الأضحية حكمها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من هذه الأمة، فلا تجب عليهم فيما لو تركها بعضهم. وأيضا من الأدلة ما صح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان ربما ترك الأضحية، قال مخافة أن يرى الناس أن ذلك واجبا فتركاها لقصد بيان حكمها وأنها سنة مع قدرتهم عليه. وأيضا مما يضاف ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال إني لا أذبح الأضحية وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليه. فهنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ترك ذبح الأضحية مخافة أن يعتقد الناس أنها واجب. القول الثاني أيضا من الأدلة ما جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يقصن إلى آخر الحديث من شعره أو بشرته أو أطفاله. قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالإرادة، ولو كان واجبا لما قال من أراد أن يضحي، ولو كان واجبا لما قال من أراد أن يضحي، فدل هذا على السنية والاستحباب. قول الثاني ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول عند المالكية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين على رأسهم الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. قالوا بأن الأضحية واجبة، قالوا بأن الأضحية واجبة، واستدلوا على هذا القول على هذا الحكم بجملة من الأدلة، من ذلك قول الله تعالى فصل لربك وانحر، قال فأمره الله عز وجل هنا بالصلاة والذبح، والأمر يفيد الوجوب إلا أن يكون هناك صارف، لكن الجمهور قالوا بأن هناك صارف، وهي الأدلة التي ذكروها والتي تشير إلى أن الأمر فيه للاستحباب أو للسنية. من الأدلة التي ذكرها الحنفية ومن وافقهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا فهذا فيه تهديد لمن وجد سعة ولم يضحي، فدل هذا على الوجوب. وأجاب القائلون بأن هذا تهديد لا يراد منه حقيقته، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. فلو أن رجلا أكل ثوما أو بصلا ثم دخل المسجد وصلى فإن صلاته صحيح. هكذا من ذهب وصلى العيد وهو لم يضحي فصلاته صحيح، هذا جواب طبعا. أيضا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الأضحية منذ أن هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فقد كان يضحي عليه الصلاة والسلام، ضحى 10 سنين وما ترك الأضحية، قالوا فدل هذا على الوجوب. صحيح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم وجوب الأضحية على القادر، وجوب الأضحية على القادر، وذلك أولا لأنها شعيرة من شعائر الملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الأضحية منذ أن شرعها الله عز وجل، لم يترك الأضحية منذ أن شرعها الله عز وجل، وهي شعيرة من شعائر الدين، فيها إعلان التوحيد لله عز وجل. الأمر الثاني أن الأدلة كلها تشير إلى الأمر بالأضحية، فإذا كان هناك صارف لهذا الوجوب من وجه فإن هناك ما يدل على بقاء الوجوب من وجه آخر. ومما يؤيد هذا حديث أبي بردة حينما ذبح قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذبح مكانها، أو أعد واحدة مكانها. فدل هذا على الوجوب، ولو كانت على السنية لما أمره بإعادة ذبحها، لما أمره بإعادة ذبح. وأيضا ما جاء في حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد إلا جذعا، لم يجد جذعا إنما وجد دون ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يؤكد على اعتبار السن، فقالوا لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة هي الجذعة أو أعلى منها. وأيضا أكد على هذا وحدد السن المعتبر في الأضحية، فلما لم يجد الرجل إلا هذه أظنها عناق، نعم هذه عناق، والعناق التي لها 4 أشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذبحها، فدل هذا على الوجوب. هذا وما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ذبح قبله، مع أن المال محترم وأنه لا يجب قضاء شيء من الأموال الفائتة إلا للأشياء الواجبة، كلها تشير إلى وجوب الأضحية لمن كان قادرا. التعبير أيضا بقوله من أراد أن يضحي قد يفيد أيضا، لا يفيد السنية مطلقا، بل قد يفيد أيضا الإشارة إلى الوجوب. لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، إلى أن سنة مؤكدة، ولا شك أن الخلاف فيها قوي، والأدلة فيما بينها، الأدلة في السنية والوجوب تكاد أن تكون متكافئة. لكن من كان عنده قدرة واستطاعة فلا يترك الأضحية خروجا من الخلاف. قال: وتجب بالنذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا أمر متقرر أن النذر واجب، فكل من نذر أن يطيع الله عز وجل في قول أو في عمل وجب عليه أن يأتي به. والأضحية لما كانت من القرب، حينما ينذرها الإنسان على القول بأنها، يعني حتى على القول بأنها سنة في الأصل، يجب على الإنسان أن يأتي بها، وبقوله هذه أضحية أو لله، يعني تجب بقول الرجل هذه أضحية أو لله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعيين الهدي، وبه قال الشافعي. وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار. فالإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الشافعي وأحمد في الإشعار، فيرى بأن من قال هذه أضحية أو هذه لله أنها تجب في حالة واحدة، إذا أشعرت كالهدي. الصحيح بأن من قال هذه أضحية فقد عينها، ومن قال هذه لله فقد عينها، إذا تكون واجب. قال: والأفضل الإبل، فالبقر فالغنم، لحديث أبي هريرة رضي الله مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. متفق عليه. هذه مسألة تسمى عند الفقهاء أيها الأفضل في الأضحية، هل الإبل أم البقر أم الغنم؟ المذهب وهو قول جمهور العلماء أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وذلك لعلتين: الأولى الاستسمان، والثانية القيم. وحيث أن هاتين العلتين اجتمعتا في الإبل ثم في البقر ثم في الغنم دل على أن هذا الترتيب هو الأفضل عند قول جمهور العلماء. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الأفضلية هذه إنما هي في الهدي دون الأضحية، إنما هذه في الهدي دون الأضحية. أما الأضحية فذهب رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل عنده الجذع ثم الظأن ثم البقر ثم البدن. الجمهور استدلوا بدليل عام استنبطوا منه هذا الحكم، وهو ما ورد في التبكير إلى يوم الجمعة: من غسل يوم الجمعة غسل، من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم قال بقرة ثم هكذا. فدل هذا على أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو البدن ثم البقرة ثم الكبش. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل لما ذهب إليه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضحى إلا بالضأن، ما ضحى إلا بالضأن أو بالغنم. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين كان يضحي بهما عليه الصلاة والسلام. قال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل إلا الأفضل، لا يفعل إلا الأفضل. أجاب الجمهور رحمهم الله تعالى على قول الإمام مالك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل إلا الأفضل، قالوا: هذه ليست قاعدة مضطردة، فقد يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأفضل خشية أن يفرض على الناس أو خشية أن يشق على الناس. وهذا صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترك الشيء الفاضل وينتقل إلى المفضول لهذا السبب ولهذا العلم، خشية أن يفرض على الناس أو أن يشق عليه وهذا قد مر معنا كثيرا. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم رجحانه هو قول الإمام مالك من أن الكبش أفضل أو الضأن أفضل من الإبل في الأضحية، وأما في الهدي فالإبل أفضل. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الهدي ذبح إبلا، فقد ذبح 63 بعيرا عليه الصلاة والسلام بيده، ثم أكمل علي الباقي فأتم بها 100. وأما في الأضاحي فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجاوز الضأن أو الغنم، فكان يذبح عليه الصلاة والسلام الغنم، فدل هذا على الأفضلية. والتفريق هذا له فائدة، فائدة تكمن في أن الله عز وجل في مثل هذا اليوم فدى إسماعيل بكبش بذبح عظيم، وجاء في السنة بأنه كبش رعى في الجنة 40 سنة كما صح عن ابن عباس موقوفا عليه له حكم الرفض، لكن الذبح هذا كان كبشا فناسب أن يذبح في هذا المقام ما ذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فداء لإسماعيل. وبمناسبة لا يصح في هذا شيء، لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفداء بأن الأضحية في مقابل الفداء، لكن هذا مما يستنبط وله نفس المعنى الذي به تذبح الضحايا، له نفس المعنى الذي تذبح به الضحايا. فدل هذا على أن ذبح الغنم في يوم الأضاحي أفضل من ذبح الإبل، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى اعتبار القيمة، قال: فكلما كانت القيمة أكثر كلما كان الجنس أفضل عند الله عز وجل. فلو كان الكبش أكثر قيمة من الإبل لكان أفضل، ولو كان الإبل أكثر لكان أفضل، والله تعالى أعلم بالصواب. قال ولا تجزئ من غير هذه الثلاث، لقوله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا تجزئ الأضحية إلا في الإبل أو البقر أو الغنم، ظأنها ومعز، ظأنها ومعز. أما غيرها فلا يجزئ، فلا يجزئ ذبح الغزال أضحية أو الدجاج أو غير ذلك، هذا مما لا يصح فيه، لأن قول الله عز وجل ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام باتفاق كلام السلف على أنها الإبل والبقر والغنم، وهذا هو المعروف في لغة العرب، هذا هو المعروف في لغة العرب، قد ذكر ذلك أئمة اللغة، ذكروا بأن بهيمة الأنعام لا تعرف إلا في الإبل والبقر والغنم، لا تعرف إلا في هذه الثلاثة. وأيضا حينما نتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجده أنه سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى هذه الثلاث، فهو ضحى بأهدى الإبل وضحى بالغنم، وكان يقول يجزئ عن البقرة سبع، كان يقول يجزئ عن البقرة سبع، وكان يرى الناس يذبحون البقر، ولم يأذن بذبح غير هذا مع وجوده في زمن الوحي كالغزال والدجاج وغير ذلك مما هو أعلى أو أقل من هذه هذا الجنس المذكور. قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، بقول أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. بالنسبة لما يتعلق بالأضاحي على قسمين من جهة الاشتراك، قسم لا يجوز الاشتراك به لا يقبل الاشتراك، وقسم يقبل الاشتراك. أما القسم الأول الذي لا يقبل الاشتراك فهي الغنم، الضأن منها والمعز، هذا لا يقبل الاشتراك، فلا يجزئ إلا عن الرجل الواحد، لا يجزئ إلا عن الرجل الواحد. وأما ما يقبل الاشتراك فهي الإبل والبقر كما سيأتي بيانه بعدها. والشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته لا اشتراكا في حكمها وإنما في الأجر، لا اشتراكا في حكمها وإنما في الأجر. فلو جاء أكثر من شخص اشتركوا في شاة واحدة قلنا لهم لا يجزئ ذلك، لكن للرجل أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، عن أهل بيته لإشراكهم في الثواب والأجر لا في حكم الأضحية، فحكم الأضحية واجبة عليه بنفسه. وحديث أبي أيوب نص في هذا، نص في هذا. قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه السابق. نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، البدنة المقصود فيها إيش؟ الإبل، سواء كان ذكر كالبعير أو ناق أنثى كالناق. والبدنة جاء يعني ذكر فضلها كثيرا، ولذلك الله عز وجل ذكرها بقوله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها خاصة عند جنس العرب، حتى قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم. وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى إلى البيت الإبل، فدل أيضا على فضيلة هذا الجنس من القرابين التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. والبقرة معروف، البقرة معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الإبل كثيرا، ونبه على عدم فائدة لحم البقر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في لحم البقر أن لحمها داء ولبنها دواء، وهذه الأحاديث صحيحة وكثيرة جاءت في ذكر هذا الأمر، مما يدلنا على تأخر البقر عن الإبل، تأخر البقر عن الإبل. وهذا أيضا أمر معروف، لذلك حتى من الناحية الطبية يشيرون إلى فضيلة لحم الإبل، سيما الذين يعانون من الكوليسترول ارتفاع الدهون، يقولون بأن لحم الإبل ليس فيه الكوليسترول هذا، إنما لحم مفيد للإنسان خاصة اللي يعاني مرض السكري أو يعاني من ارتفاع الدهونات، بخلاف لحم البقر وأيضا لحم الإبل لحم الغنم يسمى اللحم الأحمر، هذا مضر. وأيضا يقولون بأن لحم البقر الإدمان عليه يثير السوداء، تعرفون أن يعني ما يذكره العلماء المتقدمين من أهل الطب، ما إثارة السوداء في الجسم يورث يعني ينتج جملة من الأمراض، منها الوساوس ومنها النسيان وغير ذلك من الأشياء، هذا مما يذكر والله أعلم بصحته. قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، يعني عن سبعة أشخاص. طيب إذا اشترك في البدنة أو البقرة اثنان فما الحكم؟ يجزئ، كيف يكون التقسيم؟ نصفين. طيب ثلاثة، ثلاثة أثلاث، أربعة، وهكذا. لكن المقصود هنا الحد الأعلى سبع، بمعنى أنه لو جاء ثامن فأراد الاشتراك لا يجزئه ذلك. بالمناسبة هذا الحديث أشكل على كثير من العامة قديما وحديثا، فظنوا أن الأضاحي هي عن سبع سنين، فقالوا إذا ذبح الإنسان سبع سنوات كفاه العمر كله، وبعضهم يأتي فيشتري ناقة واحدة فقط فيذبحها مرة واحدة، يقول تجزع عن سبع سنوات فتجزع عن العمر كله، ولذلك وقعوا في خطأ عظيم حتى ترك بعضهم الأضحية. فإذا قلنا بأن الأضحية واجبة فقد تركوا واجبا من واجبات الشريعة. قال وأقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة، أقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الظأن، الجذع من الظأن. رواه أحمد والترمذي بحديث عقبة بن عامر، فقلت يا رسول الله أصابني جذع، قال ضحي به. متفق عليه، ويعرف بنوم الصوف على ظهره، قاله الخرقي. بالنسبة للحديث الأول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الظأن، حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند ابن ماجه وغيره بسناد ضعيف. وأما حديث عقبة فحديث صحيح، قال يا رسول الله أصابني جذع، قال ضحي به. والخرقي رحمه الله تعالى ضبط الجذع بنوم الصوف على ظهره، بمعنى أن الصوف لا يزيد على هذا القدر، لا يزيد على هذا القدر إلا إذا جز فنبت. بالنسبة لهذه المسألة جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يجزئ الجذع من الظأن فقط، ولا يجزئ من غير الظأن إلا الثني أو المسن، لا يجزئ من غير الظأن إلا الثني أو المسن. واستدلوا بهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فذهب إلى جواز التضحية بما دون الجذع من الظأن. قال إن لم يجد إلا هذا ضحى به، استدل بحديث أبي بردة حينما قال له بأنني لم أجد إلا عناقا فقال ضحي به، فولا تجزئ أحدا بعدك، قال هذا فيه إشارة إلى أن من لم يجد إلا هذا ضحى به. وقوله أحدا بعدك يعني غيرك ممن هو موجود، هذا على توجيه بعض أهل العلم. الحنفية رحمهم الله تعالى أيضا ذهبوا إلى جواز التضحية بالجذع ولو لم يدخل يعني في السن، مثلا قلنا بأن الجذع ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر. بالنسبة للجذع كما ذكرت قبل قليل بأنه ما تم له ستة أشهر وطعن في السابع، دخل في الشهر السابع. قال ومن المعز ما له سنة، هذا هو الثني، ثني من المعز ما له سنة، لحديث لا تذبح إلا مسنة، فإن عز عليكم فذبح الجذع من الظأن، رواه مسلم وغيره. وعن مجاشع رضي الله عنه مرفوعا إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية، رواه أبو داود وابن ماجة ومحمول على جذع الضأن لما تقدم. الحديث الذي رواه مسلم لا شك أنكم طلعتم على تضعيف الشيخ الألباني له رحمة الله عليه، وذلك لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر، ورواية أبي الزبير عن جابر الأكثر على أنها ضعيفة. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني أيضا والبيهقي وغيرهم من أهل العلم، وكل الطرق هذه كلها عن أبي الزبير عن جابر، يعني نهاية الإسناد بالنسبة للصحابي هي من طريق أبي الزبير، ولذلك ضعفها جمع من أهل العلم، وقد سكت عنها الحافظ رحمه الله تعالى، سكت عن هذه الرواية ولم يشر إليها، ولم يذكر التضعيف إلا قليل من أهل العلم، أخذا بصحة كل ما ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والأفضل السكوت عن هذا الحديث، خاصة بأن أهل العلم قد اتفقوا على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل والبخاري ثم مسلم. الحديث التي في مسلم مما يعني فيها مقال، هناك دراسات كثيرة لأهل العلم على صحتها. قال: ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين. هذا هو الثني، من البقر ما له سنتان وطعن الثاني، ومن الإبل ما له 5 سنين. بعض العلماء يرى بأن ما له 5 سنين يعني له 4 سنوات وطعن بالخامس، وما له سنتان يعني ما تم له سنة كاملة وطعن بالثاني، لكن التعبير الأول أفضل. قال: وتجزي الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه للعموم، أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزى، ونصفا فقط يجزي على المقدم فوقه لا يجزي، وكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع، وأما الشرم فيجزي ولو جاوز النصف. وعن أبي رافع قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكبشين أملحين موجوئين خصيين، رواه أحمد. كان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى أن يذكر هذه بعد ذكر العيوب، بعد ذكر العيوب المتفق عليه، لأن العيوب، لأن من شروط الأضحية ذكرنا أولا من شروط الأضحية السن المعتبر، أولا ذكرنا أنها من جنس بهيمة الأنعام، والشيء الثاني أن لا بد من بلوغ السن المعتبر، والثالث أن تكون سالمة من العيوب، سالمة من العيوب. العيوب الواردة في الأضحية التي تمنع الإجزاء على قسمين: القسم الأول المنصوص عليه، وهو ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فقال ورفع أصابعه فقال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها أو ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنجي. هذه 4 المنصوص عليها من الأضاحي المعيبة والتي لا يجزئ التضحية بها. القسم الثاني ما هو مقيس على هذه 4، إذن الأول النص والثاني القياس، والقياس هذا في الواقع على قسمين حينما نتأمله. الأول قياس الأولى، وهي العيوب التي أعلى من العيوب المنصوص عليها، إذا قال العوراء قلنا العمياء من باب أول. والثانية القياس التساوي، إذا كانت مساوية لهذه العيوب، قياس التساوي ومساوية لهذا العيب. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يجزئ من الأضاحي وما هو مكروه أو لا يجزئ. قال: وتجزئ الجماء. ما هي الجماء؟ التي لا قرن لها أصلا، التعبير بلا قرن لها هو الصحيح. إذا قلنا قطعت يعني كان لها قرون، هي ليس لها قرون. البتراء التي لا إلية فيها، البتراء مقطوعة الذنب. الخصي الذي قطعت خصيتيه من الكباش، من نوع الكبش. والحامل معروف، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه للعمر. قال هذه كلها تجزئ في الأضاحي، لأن عندنا مسألة مهمة في الأضاحي، أن الأصل فيها أن تكون حينما يعبر بأنها سالمة من العيوب، أن كل ما يؤثر في لحم الأضحية فهو إما يبطلها أو يجعلها في حكم المكروه. كل ما هو مؤثر في لحم الأضحية فهو إما أن يجعلها لا يصح التضحية بها، أو يجعل التضحية بها من قبيل الكراهة بالنظر إلى يعني حال لحمها وحال الحكم عليها من جهة الناس، هل هذه تصل أم لا تصل. قال أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزأ. إذا كان القطع دون نصف الأذن يعني ثلث أو الربع، قال يجزئ. ونصفا فقط يجزئ على المقدم، كان إلى النصف فقط. قال وفوقه لا يجزي، يعني فوق النصف لا يجزي. وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع. وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف. الشرم أين يكون؟ ها؟ في الشفتين، في منطقة الشفتين، هذا هو الشرم. وأما القطع والخرق فيكون في الأذن. وعن أبي رافع قال ضحى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين، رواه أحمد وهو حديث صحيح. بالنسبة للكبش الموجوء المخصي أفضل من غيره، وذلك لأن العرب أو أصحاب الغنم كانوا إذا أرادوا أن يسمنوا الكبش خصوا، فيطيب لحمه ويسمن، يطيب لحمه ويسمن. أما إذا قطع ذكره مع الخصيتين فهذا يقول لا يجزئ، لأنه يصيبه الهزال، يصيبه الهزال. أما إذا قطع الخصيتين أو وجئ بمعنى لا يصلح أي أن يقرع أنثاه، فيقولون هذا يطيب اللحم مع أيضا الاستسمان. قال لا بينة المرض ولا بينة العور. لا بينة المرض إذا بان مرضه، بمعنى أن التي مرضها خفي يصح التضحية بها. وكيف يعرف بينة المرض؟ هذا يرجع إلى أصحاب الخبرة أو ما هو في عرف الناس بأن هذه مريض، هذه مريض. لأن المرض يختلف من نوع إلى نوع، هناك مرض بسيط لا يضر بلحم الشاة أو هذه البهيمة من الأنعام، لا يضر بها ولا يضر، لا يضر بلحمها ولا بجسمها. هناك مرض لا يؤذيها فيصيبها الهزال أو الهزال. قال ولا بينة العور بأن انخسفت عينه، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفا عجفا ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء وهي التي ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، لحديث البراء بن عازب مرفوعا أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة وفي لفظ العجفاء التي لا تنقي، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال والعوراء البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه الأربع الناقصة، الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناها. وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفقتها ومشاركتها في العلف، ومشاركتها في العلف. لكن لو قلنا بأن العمياء قدم لها العلف، قدم لها العلف، هل يجزي أم لا؟ عمياء لا تبصر فيقدم لها العلف، فهل يجزي التضحية؟ يعني تأكل دائما، فهل يجزي؟ لماذا؟ أيوه للنص، طيب هناك تفسير آخر أيضا قالوا بأنه لا يمكن إكراهها على العلف، فقد تضع العلف أمامه ولا تأكل، قد تضع العلف أمامه ولا تأكل، أو قد تأكل ما لا نفع لها فيه، أو قد تأكل ما لا نفع لها فيه، والنص قاطع في هذا المسألة. قال ولا حتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها ولأنها في معنى العجفاء، فالحتماء لا تستطيع أن تأكل ما تأكله غيره. قال ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء. ولا خصي مجبوب، وهو ما قطع ذكره وأنثياه نص عليه، وهذا عند الحنابل. ولا عظباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، في حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، وهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث موضوع. قال ابن المسيب العظم النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. صحيح بأن من ذهب قرنها نصف قرنها أو أكثر يصح التضحية به، وذلك للعموم، ذلك للعموم، وليس في معنى ذهاب شيء من هذه من هذا القرن أو الأذن نقص في هذه الأضحية من جهة لحمها ومن جهة استوائها كبهيمة يمكن أن يضحى بها. هذا رحمه الله تعالى. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف، أي قياما. حكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. بالنسبة لذبح الحيوانات لا يخفاكم أنه على قسمين، المستأنس يختلف ذبحه عن غير المستأنس. المستأنس ذكرنا لكم فيما سبق ما هو، ما هو المستأنس في محظورات الإحرام في الصيد، إيش هو المستأنس؟ أحسنت، الذي لا ينفر حينما يرى الإنسان أو يكون بمقدور الإنسان سيطر عليه. أما الوحشي فهو الذي ينفر بطبعه. بالنسبة للحيوانات الغير مستأنسة، من لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم أن يسر لهم قضية صيده. فالطائر مثلا بأي نوع، الغزال، الأرنب، الجربوع، الضب، غيره من الحيوانات مما هو مباح يجوز صيده بأي نوع من أنواع الصيد، ولا يشترط فيه نحره أو ذبحه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك يضاف إليه المستأنس إذا أخذ حكم المتوحش كالبعير الذي يشرد، قول النبي عليه الصلاة والسلام في البعير الذي ندى منهم فلحقه بعض الصحابة فحبسه بسهم، فقال إن لهذه الإبل إيش نوابد أو عفوا أوابد كأوابد الوحش، فما فعل مثل هذا فاصنعوا به مثل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فضربه رجل في فخذه فحبسه. وكذلك بعير تردى بئر وبقي حيا فرمي بسهم فكان ذبحا له. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي، قال له إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. ولذلك الآن الصيد بالبندق وكذا لا يأتي في منطقة الذبح، وإنما يأتي في أي موضع من مواضع جسم الحيوان فيكون حلالا، لو أدركته ميتا كان حلالا بمجرد الصيد إذا توفرت فيه شروطه كالتسمية وكان الصائد أهلا بالصيد. النوع الثاني المستأنس، وهو على قسمين، قسم ينحر وقسم يذبح. فالذي ينحر هو الإبل فقط، فالذي ينحر هو الإبل فقط يضرب في الوهدة، وهي المكان المنخفض بين الصدر والرقب، في مكان منخفض عند الإبل تسمى الوهدة، يضرب وهو قائم، هذا يسمى النحر، إما بسكين إما بسيف إما بخنجر بأي نوع من أنواع السلاح الذي ينفذ في الجسم وأيضا ينهر الدم. قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا بالنسبة للإبل. أما النوع الثاني فهو يذبح ذبحا، والذبح يكون بالإضجاع، تضجع على إحدى جنبيها على حسب قدرة الذابح من جهة استعمال اليد، فإن كان يستعمل اليمين أضجعها على شقها الأيسر ووضع رجله على صفحتها وذبح، وإذا كان يستعمل الشمال أضجعها على شقها الأيمن ووضع رجله اليسرى عليها وذبح. ومن وهذا النوع هو البقر والغنم، وما في حكم هذه الأشياء كالدجاج وغيره، هذا يذبح ذبح. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. والذبح في لغة العرب معروف هو اضجاع البهيمة وذبحها وهي على جنبها، أما النحر فتذبح وهي قائمة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه حينما رأى الرجل قد أناخ بدنته لينحرها قال: ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا أن تكون معقولة الرجل اليسرى، يوضع فيها العقال حتى يكون أسهل إليها في الذبح حتى لا تفر، لأن من الإبل من أو من الإبل من إذا وجدت حر الذبح ربما أضرت بنفسها أو أضرت بصاحبها أيضا، فربما سقطت عليه أو أحدثت له الضرر. ولذلك يقول الله عز وجل: فاذكر اسم الله عليها صواما، قال أهل العلم التفسير أي قياما قائمة. قال: وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، استحبه مالك والشافعي، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأيضا ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكبشين، ذبحهما بيد متفق عليه. ويسمي حتى ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ها ها جابر عندكم ابن عمر خطأ. طيب يقول من المحقق اللي عندك؟ طيب أنه تصحيف ها؟ خطأ خطأ. قل عن جابر أن النبي نعم كذا عن جابر جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه، ثم قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود. إذن يسمي حين يحرك يده بالفعل، تسمية في أول الفعل، تسمية في أول الفعل. استحب بعض العلماء التسمية حال التحريك، يعني إذا حرك يده بالذبح، إذا حرك يده بالذبح. بالنسبة للتسمية واجب، تسمية واجب، وتسقط على الصحيح من قولي أهل العلم بالنسيان، وقول الله أكبر سنة. فمن تعمد ترك التسمية فذبيحته ميتة، لقول الله تعالى: ولا تذكروا مما لم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأما التكبير فسنة، وأما التكبير فسنة. ويسن أيضا أن يقول: اللهم هذا منك ولك، وهذه الجملة فيها توحيد لله عز وجل ومظهر من مظاهر الإيمان، حيث أن العبد تخلى عن حوله وقوته، وأن ما عنده من شيء فهو من الله سبحانه وتعالى. اللهم هذا منك، هذا رزق منك جل وعلا، ولك يعني تقربا إليك. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. أي لن ينال الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذا منك ولك، يعني منك تفضلا ومنه ورزقا، ولك تقربا ووحدانية لله جل وعلا. وأما ما ورد غير ذلك من الأدعية فالذي أحفظ أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك: اللهم إذا قالها منك ولك، اللهم اثق عني وعن أهل بيتي، سواء ذكر الأحياء أو الأموات، كل هذا مما هو مشروع، لأنه سمع قال: اللهم عن محمد وعن آل محمد. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. وللبخاري: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذن هذا بالنسبة لأول وقت الذبح هو بعد الصلاة. استحب بعض العلماء أن يكون بعد الخطبة إذا انتهى من الخطبة، لكن الصحيح بأن أول وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة، لكن لو أخرها إلى بعد الخطبة لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. والمعلوم بأن حكم شهود خطبة العيد سنة، وأما الصلاة فواجبة، وبعض العلماء يرى بأنها فرض عين، ومن العلماء من يرى بأنها من فروض الكفاية. الصحيح بأنها من فروض الأعيان أو قدرها لمن لم يصلي. طبعا قال: من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، يعني أول صلاة تقام في البلد. من العلماء من يرى أن هذا مرتبط بصلاة الإمام، يعني السلطان والحاكم، فإذا انتهى الحاكم من الصلاة أو السلطان بدأ وقت الذبح. قال: أو قدرها لمن لم يصلي، فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل مصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، قاله في الكافي. إذن إذا كان من غير أهل الصلاة فهنا يلجأ إلى التقدير فيقدر الوقت، يقدر الوقت. بعض العلماء المعاصرين يرى بأنها تذبح بعد ساعتين من الإشراق، بعد ساعتين من الإشراق، يقول هذا هو القدر الذي يمكن أن تقام فيه الصلاة، يمكن أن تقام فيه الصلاة. وبعض العلماء يرى بأنه ساعتين من بعد الصلاة المتوقعة، لكن أن من بعد الإشراق ساعتين هذا، لأن في الغالب أن صلاة العيد الأضحى السنة فيها إيش؟ التعجيل. صلاة عيد الأضحى السنة فيها التعجيل بخلاف عيد الفطر، والسنة فيها التأخير، والحكمة ظاهرة. قال: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح، وقال الخرقي لا يجوز ليلا لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو قول مالك. بالنسبة للذبح يجوز على الصحيح الراجح ليلا ونهارا، يجوز ليلا ونهارا، وليس هناك دليل يمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن للناس بالذبح في وقته لم يمنعهم من الليل مع توفر دواعي البيان، القاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. استدلال بعض العلماء بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومة، صحيح أن الأيام إذا جاءت في النصوص الشرعية يقصد بها النهار، جميع الأيام التي تجيء في النصوص الشرعية يقصد فيها النهار، مثل قول الله عز وجل، يعني مما يؤكد هذا قول الله عز وجل: ثمانية لا لا أحسنت سبع ليال وثمانية أيام حسومة، سبع ليال ثمانية أيام حسومة، فدلت هذه الآية على أن الليل، على أن التعبير بالأيام المقصود به النهار، مقصود به النهار. وهذا عليه يعني كثير من أهل العلم، أهل التحقيق، أن التعبير بالأيام يراد به النهار، لكن ليس هناك ما يمنع، فيجوز الذبح ليلا ونهار. استدلال بهذه الآية استدلال فيه نظر. قال: إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاث، عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي عمر وابنه وعباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنه، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. بالنسبة لنهاية وقت الذبح محل خلاف بين أهل العلم. المذهب إلى أنه إلى آخر ثاني أيام التشريق، وهو الأشبه بقول الجمهور، فيما يظهر أنه الأشبه بقول الجمهور أنه ينتهي في اليوم الثاني من أيام التشريق. وذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهي رواية عن الإمام أحمد إلى أنه ينتهي بآخر أيام التشريق وهي اليوم 13، فينتهي وقت الذبح بغروب شمس ليلة 13. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح الراجح، فقد روي هذا القول عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب الخلاف هو هل اليوم 13 واليوم 3 من أيام التشريق هل هو من أيام الذبح أم لا؟ هذا خلاف، فمن قال بأنه من أيام الذبح قال بأن الأضحية يبقى وقتها اليوم 3 من أيام التشريق، ومن قال اليوم 3 هذا ليس من أيام ذبح الهدي قالوا بأن الأضحية لا تجزئ في هذا اليوم. الصحيح بأن هذا من أوقات ذبح الهدي، بل الصحيح الراجع كما ذكرنا بأن وقت الذبح يمتد إلى الهدي إلى أي هذا أيام الذبح الهدي، لكن ذكرنا الصحيح لما سبق إلى آخر ذي الحج، لا الهدي نتكلم الهدي إلى آخر، هذا بالنسبة للهدي. إذن وقته واسع على الصحيح الراجع، هذا على التحقيق. فالأضحية إذن آخر أيامها هو 3 من أيام التشريق، يعني يكون 4 أيام، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيكون ينتهي بغروب الشمس يوم 13. فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. إذا فات يوم 13 ولم يذبح وجب عليه أن يقضي مع التوبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فدل على أن الواجب يقضى كما ذكرنا في زكاة الفطر، لو فات وقتها أيضا قضاها وجوبا مع التوبة. قال: وسقط التطوع لأنه سنة فات محله، سقط التطوع لأنه سنة فات محله، وسنة له الأكل من هدي من هدية التطوع لقوله تعالى: فكلوا منه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: كنا لا نأكل من بدوننا فوق 3، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرك عليا في هديه، قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وشرب حسا من مرقها. رواه أحمد ومسلم. إذا من السنة أن يأكل من هدي، ولذلك ذكرنا في أحكام صلاة عيد الفطر بأن السنة أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة سنة أن يأكل التمرات، اقطعهن بوتر لبيان أن هذا اليوم يوم فطر. وبالنسبة لعيد الأضحى السنة أن لا يأكل شيء حتى يرجع من الصلاة، أن لا يأكل شيء حتى يرجع من الصلاة، ولذلك من السنة أن يأكل من هديه ومن أضحيته. هذه السنة قد يعني فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أخذ معه من أضحيته حينما قفز راجعا وكان يأكل منها في الطريق عليه الصلاة والسلام. قال: وأضحيته ولو واجب، لقول ثوبان رضي الله عنه: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. إذن هذه السنة أن يأكل الإنسان منه، ويجوز من دم التمتع والقران نص عليه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة رضي الله عنها الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكل من لحومها. متفق عليه. ولذلك ذكرنا لكم الفرق بين لحوم الهدي ولحوم ولحوم الفدية أو ترك الواجب، فدية عموما. قلنا هناك جملة من الفروق، منها أن الهدي والأضاحي السنة أن يأكل منه، وأما الفدية فلا يجوز أن يأكل منها لأنها على سبيل الجزاء، على سبيل الجزاء والردع، فلا يجوز له أن يأكل منها. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وظاهر الأمر الوجوب قاله في الكافي. بالنسبة للحم الأضحية ماذا يفعل به؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن لحم الأضحية يقسم إلى قسمين، قسم له وقسم يطعمه لثقيل أو مسكين. استدلوا بقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وذهب فريق آخر إلى أن لحم الأضحية يقسم ثلاثة أثلاث. استدلوا بقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: ثلث له وثلث هدية لغني وثلث صدقة لفقير. استدلوا بهذه الآية: فكلوا منها يعني ثلث لكم، وأطعموا القانع، القانع الغني يعني، والمعتر الفقير. وذهب فريق إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وتصدقوا وأهدوا وادخروا. كلوا وتصدقوا وأهدوا وادخروا. فقال يقسمها إلى أربعة أقسام: يأكل منها ويهدي ويتصدق ويدخر. لكن الصحيح الراجح أنه لم يثبت في هذا شيء منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الاعتماد عليه كحكم شرعي، لأن الأفضل للإنسان يقسمها ثلاثة أقسام، وهذا قول غالب جمهور أهل العلم، هي الأكل والتصدق والإهداء، ويناسب هذا المقام. والعبرة أيها الأخوة بإراقة الدم، لأن المقصود من الأضحية إراقة الدم، وهي من أعظم العبادات والقربات إلى الله عز وجل في هذا اليوم. فإذا أراق الدم تحقق المقصود. فلو أكلها كلها لا حرج، ولو أهداها كلها لا حرج، وتصدق بها كلها لا حرج، ولو قسمها على ما يرى بأنه المصلحة كل هذا لا حرج، ما دام أنه أراق الدم لله سبحانه وتعالى. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفار. الحنابل يرون بأنه يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. لذلك جاء عن بعض يعني عن بعض الصحابة أنه أمر من يذبح عنه فسأل عنها: هل أطعمتم؟ فقال: لا. فأعطاه درهما فقال: اشتري له بلحم، اشتري به لحم. قال: بهذا الدرهم اشتري به لحم وتصدق به. وكأنهم يشيرون إلى أن التصدق واجب. نقبل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع السائل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا، وهو قول عمر بن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنه. وبالنسبة للقانع، هذا أحد أوجه التفسير الصحيح بأن القانع هو الغني الغير محتاج، وقد ذكرت هذه المسألة قبل قليل. قال: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا، لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا. قال: وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. هذه مسألة أيضا إما، وهي أنه يحرم أن يعطى الجازر من هذه الأضحية في مقابل ثمن عمله، مقابل العمل، ثمنا في مقابل العمل، هذا مما يحرم ولا يجوز، وإنما يعطى على سبيل التصدق، يعني يجوز أن يعطى من قبيل الصدقة، أما أنه مقابل العمل فلا. وهذا نص في هذه المسألة، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وله إعطاؤها إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم. حكمة في ذلك بأن الأضحية خرجت عن ملك الإنسان، الأضحية خرجت عن ملك الإنسان فهي لله عز وجل، فلا يجوز أن يأخذ منها شيء يجر إلى نفسه نفعا منها بعد أن خرجت من ملكه. قال وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه، ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال أحمد إسناده جيد. إذن يجوز إعطاء الجازر من قبيل الهدية، العطية، الهبة، الصدقة، أما أن يعطى أعطاها أجرة لا، فلا يجوز. والعلة بأن الأضحية هي خرجت من ملك الإنسان، وإنما هي لله عز وجل. قال وإذا دخل العشر، يعني عشر ذي الحجة، حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وفي رواية ولا من بشرته، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله. هذه المسألة فيها أربعة أقوال عند أهل العلم. الحنابلة والظاهرية قال بهذا إسحاق وجمع من أهل العلم بأنه يحرم على من أراد الأضحية ودخل عليه العشر أن يأخذ شيئا من الشعر أو الأظفار أو البشر حتى يذبح. وذهب فريق من العلماء إلى الكراهة التنزيهية، وذهب فريق إلى الإباحة، ذهب فريق إلى الإباحة، وذهب فريق آخر إلى سنية الأخذ، وهذا شذوذ. فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية وقول جمع من أهل التحقيق، لأن من دخل العشر وعنده أضحية فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيء. قالوا لأن النهي جاء هنا مطلقا، ومعلوم القاعدة الأصولية أن النهي إذا جاء مطلقا أفاد إيش؟ التحريم، إلا أن يكون صارف يصرف عن التحريم إلى الإباحة. لكن أورد القائلين بالإباحة أو بالكراهة قالوا بأن أصل الأضحية على قول الجمهور بأنها غير واجب، فكيف تحرمون أو تحملون النهي هنا على التحريم؟ ماذا يكون الجواب؟ الجواب تفضل. نعم هنا، يعني ترى تقول بأنه من شروطها. أين؟ جيد. لكن الذي يذكره أهل العلم في هذا المقام قالوا بأن الأضحية إذا عينها صاحبها تعين حتى لو كانت نفلا، على نفس القاعدة ليذكرها في أبواب النوافل. الآن يقولون متى إن عين الأضحية كما مر معنا، قال هذه أضحية قلنا إيش تعين. ولذلك إذا تعينت الأضحية ترتب عليها أحكام كثيرة، منها لو أنها سواء عليه أو له. إذا قال هذه أضحية اشتراها قبل شهر وقال هذه أضحية عينها فماتت ليس عليه أضحية ثانية، أو مرضت أو انكسرت أو أصابها عيب لا يجزئ التضحية به، فيجوز له أن يضحي بها. لماذا؟ لأن تعينها كان قبل العين، قبل العين، إلا أن يكون قد فرط كما ينص على ذلك أهل العلم بأنه إذا فرط ضمن، إذا فرط ضمن. هنا القول بأن الحديث من أراد أن يضحي قلنا هذا إذا عينها، فإذا عينها وجبت، إذا عينها وجبت، ولذلك لا يجوز له إذا عينها أن يستبدلها بغيرها إلا أن تكون أحسن منها، إذا كانت أحسن منها جاز له أن يستبدل، فإذا أراد أن يستبدلها بغيرها مما هو أقل قلنا له لا يجوز. كذلك لا يجوز له إيش؟ أن يبيعها ولا أن يجز صوفها، مجرد التعيين ليس له أن يجز صوفها إلا إذا كان في جز الصوف مصلحة للأضحي، لأن من الذبائح من يكون الشعر مثلا أو الصوف يؤذيه، فإذا جزها عاد الجز هذا على اللحم بالفائدة، عاد على اللحم بالفائدة، فهنا أباح العلماء ذلك. قال وقال فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى، لأنه لم يثبت في هذا شيء، يعني بمعنى أنه لو فعل حلق شعره أو قصر أظفاره أو شيئا من بشرته لا ليس عليه فدية، وإنما عليه التوبة لوقوعه في التحريم. قال ويسن الحلق بعده، قال أحمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. هذا من مفردات الحنابلة، وهي من المسائل النادرة في الحقيقة التي لم يتنبه لها. وعناية الإمام أحمد رحمه الله تعالى بفقه الصحابة قاده إلى أن يقول بهذا القول العظيم، قال ويسن الحلق بعده، والمقصود بالحلق هنا حلق الرأس، شعر الرأس. وقال بأن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، كأن ابن عمر يعني رأى المشابهة بين الحاج وبين من لم يحج ممن عنده أضحية، بأنه يسن أن يحلق بعد ذبحه للأضحية، والله تعالى أعلم. شوف الأسئلة، يقول هل يدخل الأولاد المتزوجون والأحفاد في قوله تجزي الأضحية عن رجل أهل بيتي؟ أرجو إعادة حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها أو قرونها مقطوعة. بالنسبة للأولاد المتزوجين يدخلون في أضحية الوالد إذا كانوا في بيت واحد وأكلهم وشربهم ويعني بالنسبة لدخلهم المادي واحد يدخلون مع أضحية الوالد. وأما إذا كانوا مستقلين ولو كانوا في بيت واحد لكن كل واحد له أكله المستقل وشربه ويعني مسألة مصروفاته، فهذا على كل واحد من الأضحية ما دام أنه قادر عليها. وبالمناسبة كلما كانت الأضاحي كثيرة كلما كان أفضل عند الله عز وجل وأكثر أجرا للعبد، أكثر أجرا للعبد. حتى العلماء اختلفوا هل الأفضل تعداد الأضاحي أو استثمانها في مقابل التعداد، يعني بمعنى لو أن رجلا أراد أن يضحي أضحيتين أو ثلاث، لكن هذه الأضاحي هناك أضحية واحدة أوفر لحما وأكثر قيمة، هل الأفضل التعداد أم جنس الأضحية الواحدة المستثمن؟ قالوا الراجح بأن الأضحية الواحدة السمينة المكتملة الشروط أفضل من التعداد، أما إذا كان الجميع متساوي فالتعداد لا شك أنه أفضل. يقول بعض العمال المساكين ممن يرسل المياه للبيت وما أشبه تتلق نفسه لشيء من المال، هل يجوز إعطاؤه علما بأنه يتقاضى أجران العمل؟ إذا كان الإعطاء يتسبب في الإضرار بعمله وبالأمانة التي يقوم بها فلا يجوز. وأما إذا كان ليس له علاقة، بمعنى رجل يقوم بهذه المهمة ولكنه فقير ومحتاج وممن يستحق الصدقة والزكاة، فلا بأس بإعطائه ما دام أنه ليس له علاقة بالعمل، ليس له علاقة مباشرة بالعمل. لأن من الناس مثلا من إذا أعطيته صدقة أثر ذلك على العمل فيشتغل عندك شغلا جيدا، وعند جارك الذي لم يعطه لا يشتغل ذاك الشغل بل قد يخون الأمان، فهنا يتنبه الإنسان، فالقضية ليست على إطلاق. يقول البعض عندنا تتجدد له مناسبة بأي يأتي بحلوى ويعطي زملائه وما أشبه، هل يجوز هذا؟ أحساك جبت الحلوى معك، ها؟ كان جبت أنا بناكل. على العموم ما في بأس بالنسبة للإنسان الذي تتجدد له نعمة، لا بأس، لكن كثرة الحمد والذكر لله عز وجل والثناء عليه هو المقدم. إيه نعم، الأخ السائل نسينا إيش يقول إعادة حكم التضحية بالشاة التي لا قرون لها. بالنسبة للشاة الجماء التي لا قرون لها أصلا هذا يجوز التضحية، أما التي مقطوعة القرن قرنها مقطوع تفصيلات الفقهاء حقيقة فيها لا دليل عليه، قطاع الربع أو الثلث أو النصف هذا كله لا يعني يعول عليه وإنما يجوز التضحية بها. كذلك الأذن والإلية كل هذا، حتى العرج بعض الأحيان غير الظاهر، العرج على نوعين، عرج ظاهر وعرج غير ظاهر. بعض الشياه تعرج لكنها مش ظاهر، ولذلك تمشي مع تسير مع الغنم والقطيع وأيضا تأكل أكلا جيدا فلا يضرها ولا يصيبها هزال، هل يضحك؟ أي ضحّب؟ غير المنصوص عليه، المنصوص عليه حتى لو لم يؤثر. أين؟ لا أين؟ صحيح. اقرأ لي هذا أنا ما. يقول هنا الأخ السائل أو تكتبها لي عادة. هل يجوز أن يضحي من له غنم من غنمه أم أنه لا بد أن يشتري أضحية؟ لا، يجوز أن يضحي من غنمه، لا يشترط فيها الشراء، يعني لا يجوز يعني قصدي ليس شرطا أن يكون الإنسان من أو يعني يكون من يريد الأضحية أن يشتريها شراء من الناس من عنده غنم، لكن يشترط إيش؟ التعيين، أن يعين يقول هذه أضحية، هذه أضحية، يشير إليها أو يعزلها مثلا، هذا المقصود. هل يجوز صبغ الشعر لمن أراد أن يضحي؟ هل يجوز صبغ الشعر لمن أراد صبغ الشعر شعره المضحي؟ إيه ما في بأس الصبغ، ما في بأس، لكن تجنب السواد، الصبغ ما في بأس، والحنة أيضا. والمناسبة أيضا مسألة ما يعني دخول العشر، الذي جاء النهي عنه هو الشعر والأظفار والبشرة. الآن كثير من الناس يحرم على نفسه الاغتسال بالصابون والشامبو، بعض الناس حتى المتزوجين يحرمون الجماع، يقول ما يجامع الرجل سفن جثة، هذه كلها خرافات وأخطاء. أيضا ما يعني الشيء لا يضع الطين، ما له علاقة، هذه هم يخلطون بين محظورات الإحرام، يخلطون بين ما يتعلم. المقصود بأن من عنده أضحية فقط يجتنب الشعر والأظفار والبشرة فقط، يصبغ شعره، يضع الطيب، يحل له الجماع، المرأة تتحنى أيضا، يلبس الثياب الجميلة، تلبس المرأة الذهب وغيره، كل هذا جائز. هو محاولة تشبه بالحجاج، لكن ليس بالقدر الذي عند الحاج، اختلاف الحال. كيف أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من الأضحية وهو راجع من صلاته وهو لا يذبح إلا بعد الصلاة؟ فهل ذبح أمام المسجد وأكل منه وهو راجع إلى بيت؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته بعدما ذبح، لما نزل من المنبر ذبح عليه الصلاة والسلام، لما نزل ذبح عليه الصلاة والسلام. يعني قد يمكن يقصد الأخ كيف يأكل بعدما رجع، يعني ليس المقصود بأنه بمجرد الرجوع أكل وجد اللحم جاهز، لا هذا لا يفهم، يقصد بأنه إذا لما رجع إلى بيته طبخ له اللحم فأكل. هل السنة في صلاة العيد الأكل قبل الصلاة أو بعد بالنسبة لعيد الفطر؟ وأيضا ذكرت هذا، قلت بأن عيد الفطر السنة الأكل قبل الصلاة، قبل أن يخرج إلى المصلى، وعيد الأضحى السنة أن يأكل بعد الصلاة، يأكل من لحم أضحيته. هل يجوز أن يضحي الرجل بالثور؟ نعم، إذا بلغ السن طبعا يجوز الذكر والأنثى. بالنسبة للأضاحي في الذكر والأنثى سواء، لكن التفضيل العلماء يقولون أن الذكر أفضل من الأنثى، الأبيض أفضل من غيره من الأسود، الثني أفضل من الجذع، وهكذا. هذا التفضيل داخل الحكم العام وهو الجواز، يجوز الذكر والأنثى على حد سواء. يقول في حديث البراء، ما الحكمة من تحديد هذه العيوب كلها؟ لأن لا تستطيع أن تأكل مثل الصحيح، هل كلها؟ إيه نعم، لأن لا تستطيع أن تأكل، ولذلك يصيبها الهزال، تقل قيمتها، ولذلك كان الصحابة يستسمنون الأضاحي، يستسمنون الأضاحي. هل الأفضل ذبح الأضاحي في المقصب للحفاظ على النظافة العامة أم في البيت؟ ويستحب إشهاد الأطفال على منظر الذبح أم أنهم يخافون هذا المنظر؟ على العموم ذبح الأضاحي الأفضل أن يكون الإنسان حاضرا حال الذبح، يشهد أضحيته ويأكل منها، وأيضا أن يكون في بلد الإنسان وفي قريب من بيته أو قريب من المصلى، كل هذا جائز. لكن إن ذبحها في المقصب لا حرج، إن وكل بها رجلا خارج بلده أيضا لا حرج، كل هذا مما هو جائز. لأن إذا علمنا بأن الحكمة والعبرة هي إراقة الدماء لله عز وجل، ما سواه إنما يدخل في مسألة المفاضلة. يقول شاع عند كثير من العوام عندنا أن يوضع على الأضحية ثوب أبيض ثم يجتمع الناس حوله فيكبرون جماعة ويسمونه التكبير على الأضحية، فما حكم هذا من البدع؟ هذا من البدع ينبغي أن ينتهي عنها الناس، ولم يثبت في هذا شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف، ولم يذكره أيضا ممن يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المشهورين كالأئمة الأربعة وغيرهم. أيضا من البدع أظن تلطيخ الدم، تلطيخ دم الأضحية في الثياب أو البيت، هذا كله أيضا من البدع. في القرية عندنا لا يذبح الناس حتى يسمعوا بأن الإمام الذي صلى بهم العيد قد ذبح أضحيته فيذبح، فما حكم ذلك؟ هذا على الأصل على الإباحة لا بأس، وهو قلنا لكم بأن الأفضل كما ذكر بعض العلماء بأنه لا يذبح إلا بعد أن يذبح الإمام، هذا هو الأفضل. لكن إذا ذبح بعد الصلاة مباشرة صحت أضحيته. إذا عين أضحيته فرأى غيرها أحسن منها من جهة الجنس والثمن فهل يشرع له أن يبيعها ليشتري الأفضل منها؟ نعم، ذكرت هذا بأنه إذا كان القصد شراء الأفضل لحما وقيمة وأعلى قيمة فهو مما لا بأس به. الذبح في المقصب الآن يأخذون أجرة على الذبح ويبقى لهم الجلد والأمعاء وهم ينتفعون بها فيبيعونها إلى معامل الدباغ وصناعة الجلود والخيوط الطبية، فما حكم ذلك؟ على العموم إذا أخذوا الجلود والأمعاء وغير ذلك والإنسان لم ينوي أن تكون هذه من القيمة فلا بأس، فلا بأس، لكن عليه أن يدفع قيمة الجزارة من عندي من جيبي، يدفع قيمة الجزار من جيبه. حتى أنك الآن لو أعطيت فقير مثلا أو مسكين أعطيته الأضحية ثم باعها أمامك لا حرج، لماذا؟ لأن دخلت تحت ملك الفقير، لكن أن تبيع الأضحية ما يجوز، أو تبيع لحمها لا يجوز، حرام، لماذا؟ لأن خرجت عن ملكك. فإذا دخلت في ملك الفقير جاز له أن يتصرف فيها، يعني إهداء وصدقة وبيعا. طيب، يقول الخرقي إن الجذع تعرف إذا نام الصوف على ظهره، فإذا كانت مخصوصة الصوف كما هو الحال الآن في الأسواق فكيف سن لنا معرفة الجذع؟ بالنسبة لهذه المسألة هي على الأصل، على الأصل بمعنى قالوا بأن من لم يعرف سنها الآن يعرفون سنها من خلال النظر في أسنانها وفي ثناياها، لكن إذا كان ما يعرف يقول بأن استواءها بلوغها السن ينام الصوف على ظهرها فلا ينمو أكثر من هذا القدر، فلا ينمو. إذا كانت مجزوزة ينظر في علامات أخرى، إذا كان الصوف قد جز ينظر في علامات أخرى. أي ممكن يعني إذا كان أمين أكثر القصابين الله يستر، المقصود بأن إذا كان أمين ثقة، لكن الناس في الغالب خاصة أصحاب الحرف هؤلاء في الغالب يكذبون حتى يروجوا سلعهم. نعم، إذا كان أمين وثقة به ما في بأس، أو يسأل أهل الخبرة، خبر يعرفون خلال سقوط الأسنان. دم عفراء خير من سوداوين، فما هي العفراء؟ دم عفراء خير من ما أعرف الله. يقول أليس أيضا ترجيح أفضلية الغنم على الإبل والبقر تيسير على الناس في الذبح إذا استطيعوا كل واحد؟ صحيح، هذا من أنواع الترجيح التي ينبغي أن يشار إليه. بعض الناس عندنا يبخرون الأضحية ويضعون أيديهم عليها عند التكبير، فما الحكم؟ لا، البخور للأوادم وليس للبهائم، هذا من البدع أيضا. إذا منع ولي الأمر من الذبح في البيوت فأيهما المقدم والشقق؟ أيهما مقدم، طاعة ولي الأمر أم إقامة الشلاء؟ طاعة ولي الأمر مقدمة، يجب أن يطاع ولي الأمر لأنها في مصلحة عامة. إذا منع ولي الأمر الذبح في البيوت والشقق يجب على الإنسان أن يمتثل، لأن الذبح ولله الحمد متيسر في كل مكان، يطيع الإنسان ولي الأمر في هذا لأنه ما فرض هذا الشيء إلا للمصلحة. المقصود بالبشرة، البشرة بشرة الوجه، يعني بشرة اليدين أو الوجه أو كذا، البشرة هي التي هي جلد الإنسان. يأخذون بعضا بالحث وغير ذلك، مثلا النساء مثلا أو مبرد أو غير ذلك. هل هناك من فضل زائد إذا وقعت عرفة في يوم الجمعة بالنسبة للحجاج أو ما يسمى عند الناس بحجة الجمعة؟ لا، ليس هناك دليل يدل ويشير إلى أفضلية وقوع عرفة يوم الجمعة. الناس الآن يحبون أن يكون عرفة يوم الجمعة حتى يوافقوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه اليوم أكمل قال عمر كان في عرفة يوم الجمعة عصرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة يوم الجمعة، فدل هذا على أنه وقف. لكنه هل قال رسول من حج في من كان حجه في عرفة يوم الجمعة له كذا وكذا؟ هذا ما ثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يتحرى وقوع عرفة في يوم الجمعة كي يحج؟ لذا تسمع الشخص يقول حججت حجة الجمعة، هذا نفس الجواب السابق. الاستدلال على يعني فعلا على وقوع هذا من القدر الذي الغير مأمور به، يعني لا تتحرى حتى تقول والله لا أفعل هذا إلا أن يقع يوم الجمعة، هذا وقع قدر. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار. ما معنى الإشعار؟ أن يوضع شيء على الأضحية يدل على أنها أضحية أو هدي لله عز وجل. كان العرب قديما يشعرون سنام البعير، تعرفون سنام البعير؟ يشعرونه فيخرج الدم فيسلتونه، فيعرف الناس بأن هذا لله لا يتعرضون له. وبعضهم كان يقلد يفتلون ذروة البعير أو يضعون القلائد عليها أو كرمكم الله النعال. ولذلك بوب في كتب الأحكام الحديث باب إشعار البعير بتقليد كذا، كان يقلد النعال، يقلد بعض القلائد، فيدل على أن هذا لله عز وجل لا أحد يتعرض له. كيف نوجه فعل أبي بكر وعمر بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري في ترك الأضحية مع القدرة؟ هي مخالفة غيرهم من الصحابة، تعرفون الترجيح، إذا قال الصحابي قولا مخالفة وآخر لا يعد إجماعا، وإنما يبدأ يرجح بالنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. طولنا عليكم. طيب آخر سؤالين، يقول: إذا كان في البيت الواحد أراد الأب أن يضحي والأم تضحي وكذلك الأبناء كل واحد له، فهل هذا مشروع؟ هذا ممتاز وأفضل وجيد إذا كان الأبناء مقتدرين، لكن تجزئ عن البيت عن الرجل الواحد أضحي عنه وعن أهل بيته إذا كان أكلهم وشربهم ومسكنهم واحد. هل يجوز أن يشترك الرجلين في البيت الواحد في شراء كبش؟ ومن الذي يمسك عن الآخر من شعره؟ هذه مسألة حقيقة محل خلاف. إذا كان المصدر المال واحد والاجتماع واحد فهذا يظهر لي أنه مما لا بأس به، وأما إذا كان كل شخص مستقل بذاته فلا. السؤال الأخير: ما حكم التكبير منذ الأول من ذي الحجة ومن لم يكن معه مال وأخذ من شعره أو أظافره في أيام العشر ثم تيسر له مبلغ وأراد أن يضحي، ماذا عليه؟ أولا بالنسبة للتكبير هذا محل خلاف بين العلماء، أغلب الفقهاء يرون جوازه من يعني يرون جواز التكبير المطلق، يقولون من أول دخول الشهر. حقيقة ليس فيه دليل،